الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. المسألة الرابعة وهي التقليد الأعمى ومضاره. إن دينهم أي دين أهل الجاهلية مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة. وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. الشرح: من مسائل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها هم من عند أنفسهم، ولا يقبلون التحول عنها، منها التقليد وهو المحاكاة، بأن يقلد بعضهم بعضا، وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومترفوها هم أهل الرفاهية والمال في الغالب، لأنهم أهل الشر وعدم قبول الحق، خلاف الضعفاء والفقراء فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق. فأهل الطرف هم أصحاب الجاه وأصحاب المال، إلا قال مترفوها أي أصحاب المال والجاه، فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين، وإن متبعون لهم على دينه، يعني لسنا بحاجة إليكم أيها الرسل. يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو التقليد الأعمى وهو من أمور الجاهلية. أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداء. قال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالذي لا يعقل ولا يهتدي ليس محلا للقدوة، إنما القدوة في من يعقل ويهتدي. فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. اكتب جنبها كده: ومن اتبعه بإحسان. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل للمشركين والكافرين اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير. أتتبعونهم للسعير يعني تقتضون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان ومآلهم إلى السعير. العاقل يجب أن ينظر في أمره وفي من يقلد. ثم قال الشيخ رحمه الله: فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فهم يقولون نحن نتمسك بما عليه آباؤنا ولا نطيع هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا الرجل، تفكروا ولا تأخذكم العصبية أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي جماعات وفرادى، تنظرون فيما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان حقا وجب عليكم اتباعه ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد. أن تقوموا لله يعني لا للهوى والعصبية، بل يكون قيامكم لله تريدون الحق مثنى وفرادى، اثنين اثنين يفكرون ويجتمعون ويعقدون جلسة، لأن تعاون الجالسين أو الجماعة فيما جاء فيه رجاء الوصول إلى الحق، أو فرادى أن يخلو بنفسه ويفكر ويتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسيجد أنه حق فيجب عليه اتباعه. ثم تتفكر ما بصاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي تقولون إنه مجنون، وهو وليس به جنون، بل هو أعقل الرجال وأعقل الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، فكيف تقولون إنه مجنون؟ فكروا انظروا في عقلي، انظروا في تصرفاتي، هل هي مثل تصرفات المجنون؟ ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن لم تؤمنوا به وتتبعوه فإنه سيحل بكم العذاب الشديد، فهو جاءكم ناصح لكم يريد لكم الخير ويريد لكم النجاة ويريد لكم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فكيف تصفونه بهذا الوصف؟ تقولون إنه مجنون بدون روية وبدون تفكر وبدون تأمل لما جاء به. وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس فيميزها ويفحصها ويرى الخطأ من الصواب، فيقبل الحق ويرد الخطأ، ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على الباطل. اكتب عندك: وينقسم الناس باعتبار اتباعهم، لا الهامش اللي عندك يكفي ان شاء الله، وينقسم الناس باعتبار اتباعهم للأدلة إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت قل باتباع نظرهم في الأدلة، هذه أو هذه، باتباع نظرهم في الأدلة إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة يا أخوانا كل واحد فينا لابد أن يعرف من أي الأقسام هم، يعني لا يخرج أحد من المسلمين عن هذه الثلاثة. باتباع باعتبار نظرهم في الأدلة أو تعاملهم مع الأدلة. القسم الأول المجتهد، المجتهد وهو المسلم الذي عنده من العلوم والآليات ما يستطيع النظر في الأدلة ويستنبط الأحكام، ما عنده، وهو المسلم الذي عنده من الأدلة، ها؟ من الإيه؟ من العلوم والآليات ما يستطيع النظر في الأدلة ويستنبط الأحكام، ويستنبط الأحكام، يعني ينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول يدل على أن هذا الشيء حلال أو حرام. ده المجتهد، عنده من العلوم والآليات ما يستطيع النظر في الأدلة ويستنبط الأحكام، كويس. وينقسم المجتهد إلى قسمين باعتبار ما يجتهد فيه، مجتهد مطلق، يجتهد في كل المسائل وفي كل المذاهب، كالشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، مجتهد مطلق يجتهد في كل المسائل وفي كل المذاهب. طيب حاضر، وهو الذي يجتهد في كل المسائل وفي كل المذاهب. المذاهب أيوة، يعني يجتهد في مذهب الشافعية والأحناف ومذهب ابن حزم، كل المذاهب كالبحر لا تكدره الدلال، وهو كالشافعي وأحمد وشيخ الإسلام وغيرهم. القسم الثاني مشتهر مقيد. نعم لعلمه الذين يستنبطونهم. نعم القسم الثاني مجتهد ايه؟ مقيد. وينقسم الى قسمين، مقيد بمسألة ومقيد بمذهب. مقيد بمسألة ومقيد بمذهب. بمسألة اي في بعض مسائل الشريعة يتقنها فيصير فيها مجتهدا. في مسألة من مسائل الشريعة يتقنها فيصير فيها مجتهدا، كالمواريث ومباحث الفقه العملي ونحوها. مجتهد في مذهب في مسألة معينة يتقنها ويصير فيها مجتهد، كالمواريث يجتهد في مسألة معينة فيتقنها في مسألة معينة، نوع معين من أنواع العلوم، في مسألة معينة فيتقنها ويصير فيها مجتهدا، كالمواريث ومسائل في الفقه العملي ونحوها. مجتهد في مذهب أي من المذاهب المتبوعة لا يتخطى. لا يتخطى لا مجتهد. مجتهد. مثال ذلك محمد بن الحسن الشيباني في مذهب أي في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يتخطى، يعني تطرأ عليه المسألة يقول لك والله أنا هجتهد فيه بس على مذهب الأحناف، يبقى مجتهد في المذهب. معي أخوانا كذا؟ محمد بن الحسن الشيباني، الشيباني لا حنفي الأحناف. ده القسم الأولاني يا أخوانا. سؤال، هل أحد منكم فيه؟ ها؟ اللي يقول فيه عشان نتبع ونسمع كلامه. طيب القسم الثاني المتبع. المتبع وهو الذي يتبع العالم لأن العالم اتبع الدليل. وهو الذي يتبع العالم لأن العالم اتبع الدليل بغض النظر عمن هو العالم. مثال ذلك نتبع أبا حنيفة في وجوب الزكاة في حلي المرأة. نتبع أبا حنيفة في وجوب الزكاة في حلي المرأة لأن معه الدليل. ونتبع المالكية في عدم العفو على من قتل غيلة، في عدم العفو على من قتل غيلة لأن معه الدليل، وهكذا. يبقى بناء على ذلك أنا بقول والله أنا في هذه المسألة بتبع الإمام الأوزاعي. لما؟ لأنه وجدت معه الدليل. وخالفت في ذلك الإمام فلان. لما؟ لأن قوله مخالف للدليل. تسمو يا أخوانا منها المتبع، هو الذي يتبع العالم لأنه اتبع الإيه؟ الدليل. كويس. القسم الثالث المقلد. المقلد اكتب عندك. وضابط التقليد، وضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة، ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة. يعني بتبع قول الرجل، اتبعت قوله ده مش حجة، اكتب عندك. والتقليد في شريعة الإسلام حكمه كحكم أكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. وأجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم، ويتولد من التقليد التعصب للأشخاص. وأجمع العلماء أن المقلد ليس من أهل العلم. نعم. والتقليد حكمه في الشريعة كحكم أكل الميت، لا يجوز إلا عند الضرورة. وأجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. وأجمع العلماء على أن المقلد، ويتولد من التقليد التعصب للشخوص، وهو محرم في شريعة الإسلام. يا أخوانا، الأقسام الثلاثة باعتبار النظر في الأدلة، كل إنسان فينا طبعا. القسم الأولاني هذا قضاء ربنا فينا، يبقى القسم الثاني ما ينبغي أن ينفك عنه أحد. أما القسم الثالث فالمقلد ليس من اعتداء أهل العلم، حتى قال بعض العلماء ومنهم بعض البر لا يقلد إلا حمار أو جاهل، وأمور الشرع لا تؤخذ بالتقليد، ولكن في حالات معينة ضرورة يجوز الإنسان فيها التقليد لأنه لم يعرف ولم يعرف الأدلة والمسألة ملحة، فيقلد من يثق في دينه وورعه وخوفه من الله عز وجل. كما قال الشافعي رحمه الله، سئل عن مسألة في مناسك الحج فقال، أي الشافعي، أقول فيها تقليدا لعطاء، أي ابن أبي رباح، لأن معلوم كده إن أعلم الأمة بمناسك الحج عطاء ابن أبي رباح. فالشافعي سئل في مسألة وما استطاع أن يبحث المسألة لنظرا لسرعة الاحتياج إليها، فقال أقول فيها تقليدا لعطاء، يبقى عند ضرورة معينة. أما الأصل لا، الأصل أننا نتبع قول العالم لأن العالم اتبع الدليل. المسألة الخامسة وهي الاحتجاج بما عليه الأكثر دون النظر إلى مستنده. إن من أكبر قواعدهم، أي قواعد أهل الجهل، الاغترار بالأكثر، ويحتجون على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. الشرح: من مسائل الجاهلية، قلت بالك الغرض من كم مسألة 128 تقريبا مسألة، الغرض كله من هذه الدراسة نقف على ما كان عليه أهل الجاهلية. وأيضا إن تلبس أحدنا بمسألة من هذه المسائل أو أكثر فليعدل بالتوبة إلى الله قبل أن تأتيه منيته وقد تلبس بمسائل مما كان عليه أهل الجاهلية والذي جاء الشرع بهدمها وببطلانها. يقول أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق ويستدلون بالأقلين على غير الحق، فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو غير الحق. هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل، وهذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إلى غير ذلك. فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق، فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب وهو الذي يجب الاقتداء به. وإذا كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بها، فالعبرة بالحق. ولذلك قال يقول العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به. والله جل وعلا فيما قص عن الأمم أخبر أن القلة قد يكونون على الحق، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وفي الحديث الذي عرضت فيه الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فليست العبرة بكثرة الأتباع على المذهب أو على القول، وإنما العبرة بكونه حقا أو باطلا. فما كان حقا وإن كان عليه أقل الناس أو لم يكن عليه أحد، ما دام أنه حق يتمسك به فإنه هو النجاة. والباطل لا يؤيده كثرة الناس أبدا. هذا ميزان يجب أن يتخذه المسلم دائما معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال، فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائل، يصبحون غرباء في المجتمع البشري. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث والعالم كله يموج في الكفر والضلال، ودعا الناس فاستجاب له الرجل والرجلان إلى أن تكاثروا، وكانت قريش وكانت الجزيرة كلها وكان العالم كله على الضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم وحده يدعو الناس والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصواب وإصابة الحق. نعم، إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب، ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اكتب عندك ضابط الجماعة كما قال ابن مسعود فيما رواه البيهقي بسند صحيح عنه. ضابط الجماعة فيما ثبت عن ابن مسعود فيما رواه البيهقي عنه قال: من القائل؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فيما رواه البيهقي عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وسئل إسحاق ابن راهوية عن الجماعة المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. سئل إسحاق ابن راهوية شيخ البخاري عن معنى الجماعة المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، فقال إسحاق: أبو بكر وعمر جماعة، أبو بكر وعمر جماعة. فقيل له: مات أبو بكر وعمر، فقال: فلان وفلان جماعة. سئل إسحاق ابن راهوية شيخ البخاري عن معنى الجماعة المرادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. ما هو برضو الله يبارك فيكم إخواننا اللي ربنا أسعدهم ويصعدوا المنابر، في كده انتشر في مصر وفي العالم الإسلامي مفاهيم مغلوطة. الناس دلوقتي فكرت إن الكثرة أو الكثرة هي الجماعة الحق، وده اللي حصل في الأحداث لما جه السفهاء المبتدع الضالة كونوا ما يسمى بمجلس شورى العلماء. الناس انخدعت وقالوا دول الجماعة، ولما كثر المبتدع وروجوا للبدع وللضلال انخدع كثير من الناس وقالوا هم دول الجماعة. كيف يكون هؤلاء الكثرة وعلى باطل؟ دي لازم نفهمها كويس. فمفهوم الجماعة لابد أن يوضح للناس: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحد. لذلك الأثر الذي ذكرته عن ابن مسعود له مناسبة، وهي عن ميمون بن مهران، مش كده؟ عن ميمون بن مهران يقول ميمون بن مهران من التابعين يقول: صحبت معاذ بن جبل فما تركته حتى وريته التراب دفن. يقول: ثم صحبت من بعده أعلم أهل الأرض عبد الله بن مسعود، فسمعته ذات يوم يأمر بالجماعة ويقول عليكم بالجماعة، ثم سمعته ذات يوم يقول: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. فقام ميمون بن مهران وقال: ما هذا يا ابن مسعود؟ قال: وما ذاك؟ قال: تأمرني بالجماعة وتحضني عليه، ثم تقول: صل الصلاة وحدك فهي الفريضة، ثم صلي معهم تحسب لك نافلة. فقال له عبد الله بن مسعود: يا ميمون، إن كنت لأظنك من أفقه أهل هذه البلاد، أتذم الجماعة؟ قال لا، قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لازم المفهوم ده الناس تعرفه كويس، وعامة الناس بالذات، لأن دلوقتي أنت بدي تصدع بالحق ولك إزاي ده فلان وفلان وفلان، ويبدأ يعد على غير ما تقول، وانت ايش تكون؟ يبدا يتلبس الباطل في ثوب الحق عند الناس. عشان كده الله يبارك في مفاهيم مغلوطه، حد بس يذكرنا اجيب لكم عناوينها، اكثر من 34 مفهوم ديت لابد ان توضح للقوم. مفهوم الجماعه، مفهوم الغلو، مفهوم العمل عباده، مفاهيم كثيره لابد ان توضح للناس حتى تستقيم الامور. يبقى الجماعه من جمله المفاهيم المغلوطه. الجماعه ايه؟ ما وافق الحق وإيه؟ وإن كنت وحدك. أبو بكر وعمر جماعة. فقال له السائل: مات أبو بكر وعمر؟ فقال له: فلان وفلان. فقال: مات فلان وفلان. فقال إسحاق: أبو حمزة السكري جماعة. رجل واحد، أبو حمزة السكري جماعة. يبقى بناء على ذلك ما انخدعش بالكثرة، بل الجماعة ما وافق إيه؟ ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لذلك المتتبع لآي القرآن وللسنة تجدها. لذلك لعلكم تذكرون في الحوار الذي دار بين أبي سفيان بن حرب وبين هرقل عظيم النور عظيم الروم، في الحديث السؤال اللي سألهم لأبي سفيان، قال له: أضعفاء الناس يتبعون أم أقوياء الناس؟ قال: بل الضعفاء. قال: كذلك أتباع الرسل قل. وطبعا كما قال ربنا عز وجل عن قوم نبيه نوح: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعدها قال إيه؟ فما أمن معه إلا إيه؟ قليل. والحديث المشهور اللي ذكر هنا الشارع: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. أنت متخيل هذه؟ يعني نبي يبعث ويؤيد بمعجزات وآيات، ومع ذلك يبعث يوم القيامة وليس اتبعه واحد. هل خطأ في دعوة هذا النبي؟ أبدا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلنا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. نأخذ المسألة السادسة، هي بسيطة إن شاء الله. يقول: المسألة السادسة الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستنده، كقوله: قال فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أيضا من جملة المفاهيم المغلوطة قبل أن نقرأ الشرح: إعادة النظر في الموروث الثقافي الديني عند الجميع. وهذه بالكم، علشان كده أوصي إخواني طلبة العلم بقراءة تاريخ مصر بعد أن فتحها عمرو بن العاص. اقرأه بدقة، واخد بالك، هتجد إن الدعوة والإسلام في مصر مر بمراحل عجيبة. يعني ممكن تقرأ البداية والنهاية، أو تاريخ الأمة الملوك، أو التاريخ الإسلامي للشيخ أحمد شاكر. وهذه بالكم يا مشايخ، ركزوا معايا بس في المعلومة دي. تقرأ التاريخ تجد في بداية الأمر مصر كان زي أي بلد، فتحها عمرو بن العاص ونشر فيها الدين وأصبحت دولة تابعة للمدينة المنورة في عهد عمر بن الخطاب، وهكذا. بدأ الضعف يدب في الولاية الإسلامية وفي خليفة بني أمية وبني العباس إلى غير ذلك، والدولة العثمانية والكلام المعروف ده كله، حتى وقعت مصر تحت طائلة الدولة العبيدية اللي هي الفاطمية. فمن هنا بدأ التحول والتغير الجذري في مفهوم الإسلام عند الناس، لأن الدولة الفاطمية العبدية قعدت حكم مصر أكثر من 400 سنة، فاستطاعوا أن يغيروا. بعد ذلك تجدت أمور وتغيرت وتبدلت، حتى وقعت مصر تحت طائلة الاحتلال الأوروبي، إنجلترا والحملة الفرنسية ومحمد علي والكلام ده كله. بدأت البلد تفيق، بس أفاقت إفاقة عجيبة، فبدأ الموروث الثقافي الديني عند القوم. من بدأ يدعو ما استطاع أن يعيد النظر فيما عند الناس. علشان كده اللوثة الصوفية الموجودة في الديار المصرية نشأت في الدولة العبيدية وإلى الآن قل من استطاع أن يهجم عليها ويفند أباطيلها إلا القليل كالشيخ محمد خير خراس عليه رحمة الله وعبد الرحمن الوكيل وغيرهم من أساطين أهل العلم والشيخ عبد الرزاق عفيف عليهم جميعا رحمة الله. ولكن الموروث الثقافي هذا لابد أن يحتاج إعادة نظر تاني. لذلك تجد إحنا فيما بيننا هنا بنصطدم مع كثير من رجالات المجتمع كالأباء والأجداد والمدرسين وعلية القوم في الوظائف بالموروث الثقافي اللي عنده، نتكلم معه في قضية معه يقول لك إزاي ده احنا تربينا على كده. طيب ما هذا الموروث الثقافي الذي ورثته يحتاج إلى إعادة نظر. يقول لك لا، وجدنا أباءنا على ذلك. فهنا قال الاحتجاج بالمتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب أي إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم، فإن موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون، قال فما بال القرون الأولى، يريد أن يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة، وهذه حجة باطلة وهي حجة جاهلية. وكما قال قوم نوح لما دعاهم إلى الله قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لذلك تيجي تتكلم مثلا في بعض القضايا اللي هي ثوابت في الدين وبعيد عن العقيدة، يعني حرمة الاختلاط وضبط الاختلاط، قل بلك أن يجتمع رجال مع نساء غير محارم فيتمكن الرجال والنساء من رؤية بعضهم لبعض أو من الكلام بعضهم لبعض أو من لمس بعضهم لبعض، ضبط الاختلاط. تيجي تتكلم في هذا الأمر مع بعض المستقيمين أو الملتزمين كما يقول العامة وبعض الملتزمات، تقول طيب أنا قاعدة معاه وهو قاعد زوجته وانا وزوجته وقاعدين خمس ست اخوة مع كل واحد معاه زوجته وقاعدين مع بعضنا، ايه الحومة اللي في ايدي؟ ده موضوع الاختلاط. هي قضية ان انت لابسه نقاب ليس له اعتبار، يبقى موروث ثقافي باطل ويخفى على من رفع شعار العلم وشعار الاستقامة. عشان كده دايما الله يبارك فيكم ركزوا على مثل هذه الامور، الموروث الثقافي عند اخواننا من اهل مصر بالذات يحتاج إلى إعادة نظر. في ثوابت عندنا في الشرع تتكلم مع الناس فيه يستهجن، يبحلق عيناه ويظهر لك فاء كأنه ما سمع بهذا قط، وهو من ثوابت الشريعة. يحتج عليك بإيه؟ بما كان أو بما ورثه من الأوائل دون النظر إلى صحة هذا الذي ورثه أم بطلانه. يقول فقابلوا دعوة نبي الله نوح بما عليه آباؤهم على أنهم حق وأن ما جاء به نوح باطل لأنه مخالف لما عليه آباؤهم، وكفار قريش يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. طيب ما هذا الذي سمعتموه؟ سمعت أنه يدعو إلى توحيد الله؟ قال لك لا، إن هذا إلا اختلاق يعني اختراع، أي ما سمعنا بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الملة الآخرة ملة آبائهم وأجدادهم إن هذا إلا اختلاق كذب. فهم وصفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب. لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه آباؤهم وهو عبادة الأوثان، ولم يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل بل رجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم قريبا، وهم آباؤهم وأجدادهم في مكة من كفار قريش. فهذه سنة الكفار وهذه سنة الجاهلية أن يحتدوا بما سبقهم من الأمم، وبناء على ذلك من احتد بفعل من سبقه دون النظر إلى موافقته للدليل أو مخالفته ففيه شبهة من شبه الجاهلية. ما هو الغرض من المسائل إيه؟ إن أنا أنظر هل يا ترى مسائل الجاهلية هذه أنا تلبست بواحدة أو أكثر أم لا؟ يبقى العبرة بحقيقة الأمر وليس العبرة بالظاهر. يقول والواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم ليتضح لهم الحق من الباطل. أما إغلاق الباب على أنفسهم يقولون ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا ولا نقبل ما يخالف، فهذا ليس من شأن العقلاء فضلا عن الذين يريدون النجاة لأنفسهم. والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قالوا هذا عليه البلد الفلاني وعليه الجماعة الفلانية وعليه قرون مضت وأصحاب الموالد، إذا نهوا قيل لهم هذه بدعة قالوا هذا شيء معمول به قبلنا ولو كان باطلا ما عملوه. زي بالضبط إزاي تهنئ النصارى بعيدهم ما تهنئهمش وهم يهنئوننا؟ كيف؟ وأين حق المواطنة؟ فإذا تكلمت الآن في حرمة تهنئة النصارى بأعيادهم ممكن توصف بكل نقيصة، مع أن هذه المسألة ليس فيها خلاف قط بين أهل العلم، ونعني بأهل العلم المتقدمين سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن عمر بن الخطاب حينما يقول، والأثر رواه الدارمي في المقدمة بسند صحيح، قال عمر رواه عنه زياد بن حذير بالدال، قال زياد قال لي يا عمر يا زياد أتدري ما يهدم الإسلام؟ قلت لا أدري. قال زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. يأتي رجل منسوب إلى أهل العلم، ما حكم التهنئة؟ جائز بل مستحب بل واجب، ما الدليل أيها الضال؟ الدليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والآية بعيدة كل البعد. انتبه الله يبارك فيكم، وأرجو أكرمكم الله أن يكون عندك تروي وتؤدى معايا يا شيخ رضا، واحكم أمرك في كلامك، فإن أشكل عليك مسألة معايا يا محمد تريد أن تتكلم فيها وتخشى من ورائها مفسدة استشر أهل العلم، لن تعدم الخير منهم. والدين ديننا مش دين حماس ولا حمية، ديننا دين أدلة والنظر إلى المصالح والمفاسد. معايا يا مشايخ انتبه الله يبارك فيكم، ودايما كده كلما كانت لك صلة وطيدة ووثيقة بأهل العلم وأهل الخبرة والحشمة والدربة إن شاء الله ستوفق. أما إن أعجبت برأيك واستقللت بعلمك وأنت لست على شيء ستهلك وستضل بعد أن ضللت. كلام واضح؟ أتدري ما يهدم الإسلام؟ قلت لا أدري. قال زلة العالم وجدال المنافق وحكم الأئمة المضلين. كلام واضح يا اخوانا؟ واضح يا ولد عبد الله؟ ماشي يا ولد. يقول وهذا احتجاج أهل الجاهلية، فليس العبرة بما عليه الناس وإنما العبرة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يخطئون ويصيبون، ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صواب قطعا والواجب اتباعه، والله لم يكلنا إلى أبائنا وأجدادنا، ولو كان الذي عند الأباء والأجداد يكفي ما احتجنا إلى الرسل. وهكذا الصوفية يقولون أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول. طبعا الفكر الصوفي يروج له الآن في مصر غاية الترويج بقيادة الهالك علي جمعة والجفري، دول من أخطر الناس على الأمة يا أخوانا، لأن الفكر الصوفي معناه تدمير للدين. يقول أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول، ولنا أحوال ولنا اتصال مع الله ونأخذ عن الله مباشرة. طبعا من ادعى أنه يأخذ دينه عن الله مباشرة هذا كافر زنديق، يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. وأهل السنة يأخذون دينهم عن أموات، يعنون رجال السنة، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، ويقولون الرسل إنما يحتاجهم العوام. أما الخواص فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا ليسوا بحاجة إلى الرسل، هكذا يقول لهم الشيطان، ويقول إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل لأنهم يأخذون عن الله مباشرة، وهذا من دين الجاهلية والوقائع الكثيرة من هذا النوع. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد وصدق.